هي 5 مساء بالتوقيت الفرنسي.
ليالي بشارة.
نستهل فترة مباشرة من مونتي كارلو الدولية بنشرة الأخبار، وهذه عناوينها: الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مطار الخرطوم ويحاصر آخر معاقل قوات الدعم السريع في العاصمة السودانية. تجدد التظاهرات المعارضة لحركة حماس في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي. الاحتجاجات في تركيا متواصلة منذ أسبوع، شارك فيها أساتذة أرقى جامعة في أنقرة اليوم، وردود فعل غربية قلقة بعد توقيف الصحفيين في البلاد. قمة فرنسية أوكرانية مساء اليوم في باريس بعد الإعلان عن هدنة في البحر الأسود، قابلها قصف روسي لأحد المرافئ فيه، ومطالب روسية وضع الاتحاد الأوروبي شروطه لقبولها.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. بات الجيش السوداني على وشك السيطرة الكاملة على العاصمة السودانية الخرطوم، فبعد استعادة القصر الرئاسي سيطر الجيش اليوم على مطار الخرطوم وبات يحاصر آخر معاقل قوات الدعم السريع. آخر هذه التطورات معك منيا بالعافية.
بالفعل ليالي، المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله أكد أن قوات الجيش السوداني استعادت مطار الخرطوم وتم تأمينه بالكامل في تطور قد يحسم معركة العاصمة الخرطوم. إضافة إلى ذلك، يحاصر الجيش منطقة جبل أولياء جنوب العاصمة من اتجاهات الشمال والجنوب والشرق، والتي تعد آخر معقل رئيسي لقوات الدعم السريع في الخرطوم ونواحيها. أيضا الجيش يطوق جسر المنشية من الجانبين، وترك جسر الجبل أولياء جنوب غرب العاصمة كمنفذ أخير لخروج قوات الدعم السريع من المنطقة التي تسيطر عليها هذه القوات. يأتي هذا بعد سلسلة انتصارات أكد الجيش تحقيقها في العاصمة، منها استعادته السيطرة على القصر الرئاسي ومؤسسات حكومية عدة والمصرف المركزي ومقر المخابرات الوطنية ومقر الميناء البري ومصنع اليرموك الحربي ومعسكر طيبة للدعم السريع. طبعا مع اعتداد المعارك يتزايد عدد ضحايا حرب تسببت منذ عامين في مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، ما أدى إلى أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم عن صدمته حيال التقارير التي تحدثت عن سقوط مئات المدنيين قتلى جراء ضربات جوية نفذتها القوات المسلحة السودانية على سوق في إقليم دارفور. الأنظار تتوجه إلى شمال دارفور تحديدا، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على القسم الأكبر، ويتوقع أن تكون المعركة اللاحقة في البلاد. فهل يواجه السودان مرة جديدة خطر التقسيم بعد انفصال الجنوب في 2011؟ هذا ما يجيبنا عليه الباحث السوداني محمد تورشي، نستمع إلى مقاله.
لا أعتقد ذلك. لماذا؟ لأن التقسيم يتم من المجموعات التي هي لديها تجانس وكذلك لديها رغبة في ذلك. المجتمع الدارفوري إذا أخذنا المجموعات التي ينتمي إليها الدعم السريع، هي مجموعات تشكل في حوالي 30-35%. هم ليس بالأغلبية، هم ليس لديهم تأثير ونفوذ في الخدمة المدنية، دواوين الخدمة المدنية وكذلك الوظائف العامة هم لا يسيطرون عليها كثيرا. والأهم من ذلك، هم مرفوضون اجتماعيا بطور أن الدعم السريع هو امتداد طبيعي لميليشيا الجنجويت. فبالتالي المجتمعات غير المجتمعات التي ينحدر منها عناصر الدعم السريع لا يرغبون ولا يثقون في الدعم السريع. فبالتالي مسألة التقسيم هذه أنا استبعدها تماما، لأن المجموعات الأخرى، الحركات المسلحة المشتركة الآن التي تقاتل في الفجر، هي لديها مصلحة بأن يظل السودان موحدا. فبالتالي مسألة الانقسام أو التقسيم والمخاوف من ذلك، أعتقد حتى الآن هي بعيدة كل البعد ما لم يحدث تطور في مقبل الأيام.
تطورات السودان تأتي وسط سياق عربي تتقدمه الحرب في قطاع غزة، وفي حتى تحرك نادر ضد حركة حماس في قطاع غزة. تجددت اليوم لليوم الثاني على التوالي الاحتجاجات المعارضة لحركة حماس، وخرجت تظاهرات في مدينتي الشجاعية وبيت لاهية في الشمال، وأيضا في مدينة خان يونس في الجنوب. وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء احتجاج مئات الفلسطينيين في منطقة بيت لاهية للمطالبة بإنهاء الحرب، مرددين هتافات كتب فيها: حماس برا برا، أوقف الحرب، يكفي النزوح. محمد حافظ يعقوب الكاتب والباحث السياسي يرى فيها احتجاجا على الموت. لماذا؟ هذا ما قاله لإذاعتنا، نستمع إليها.
المظاهرات في الحقيقة مثيرة للقلق والمشاعر، وقبل ذلك كله للأسف كيف وصلت الأمور إلى هذا المستوى ونحن نواجه حرب إبادة، حرب متوحشة، حرب قتلت حتى الآن أكثر من 50,000 على الحالة دمار الشامل. أنا أرى شخصيا أنه الاحتجاج في جوهره هو ضد حالة الموت المستمر اللي تبدو كما لو كان ما فيها نتائج. واحدة من الفيديوهات يافطة تقول نحن ضد الموت، في الحقيقة هي احتجاج على الموت، ضد التهجير. أيضا لما بتقول قبل فترة ساوت حماس استعراضات نحن اليوم التالي، هو أيضا عم بيقولوا له منه يعني أي يوم تالي كيف ستتطور بتقديري أنه ستتفاقم.
تزامنا أعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس داخل قطاع غزة أن المستشفيات استقبلت 39 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية، وأعلنت الوزارة أن 830 فلسطينيا قتلوا منذ استئناف الضربات الإسرائيلية الأسبوع الماضي. والمزيد مع وسام أبو زيد من قطاع غزة.
مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلنت السلطات الصحية عن وصول 39 قتيلا وأكثر من 124 إصابة خلال الساعات 24 الماضية، لترتفع حصيلة الضحايا منذ أن جددت إسرائيل حربها على القطاع منتصف الأسبوع الماضي إلى 830 قتيلا و 1787 إصابة جلهم من الأطفال والنساء، أرقام تبقى رهينة التطورات الميدانية على الأرض ومدى تمكن الطواقم الطبية من انتشار المزيد من الضحايا من مناطق مختلفة بقطاع غزة. من جهتها أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي عن إطلاق قذائف صاروخية تجاه مناطق إسرائيلية في غلاف غزة، مشيرة في بيانها أن ذلك جاء ردا على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. احتدام المواجهات يضعف من الحالة الإنسانية وتفشي المجاعة بين كافة فئات الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، خاصة مع استمرار إسرائيل بإغلاقها للمعابر. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
وألقى اليوم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خطابا أمام البرلمان الإسرائيلي، توعد حركة حماس بزيادة الضغط عليها بما في ذلك الاستيلاء على أراضنا في حال رفضت الإفراج عن الرهائن، ما ردت عليه الحركة محذرة أيضا أن الرهائن سيعودون قتل في توابيت في حال واصلت تل أبيب استخدام القوة. وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق الصاروخين من قطاع غزة نحو إسرائيل صباح هذا اليوم. إلى اليمن، حيث حملت جماعة الحوثيين الولايات المتحدة مسؤولية الهجمات على مدينتي صعدة وعمران في شمال غرب البلاد، وكشفت أيضا أن الغارات استهدفت مبنى مستشفى الأورام، ما زال قيد التشييد هذا المبنى في مدينة صعدة في شمال البلاد. آخر هذه التطورات معك منى دويبية.
أفادت وسائل إعلام حوثية بشن الطيران الأمريكي ل 17 غارة جديدة على مناطق في صعدة وعمران اليمنية. ضربات تأتي ضمن الحملة العسكرية الأمريكية التي بدأت في 15 من مارس ردا على استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر وخليج عدن. ووفقا لواشنطن، أسفرت الغارات عن مقتل قيادات حوثية، فيما أكد الحوثيون عن سقوط 30 قتيلا بينهم نساء وأطفال. ومنذ اندلاع الحرب في غزة، كثف الحوثيون من هجماتهم على السفن الإسرائيلية والدولية، ما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري وتوجيه ضربات جوية ضدهم. ورغم تعليق الهجمات خلال الهدنة في غزة، استأنف الحوثيون استهداف السفن مع استمرار الحصار الإسرائيلي، ما أدى إلى التدخل الأمريكي. وفي سياق متصل، كشفت مجلة دي أتلانتيك عن استخدام مسؤولين أمريكيين لتطبيق سيجنال في مناقشة خطط عسكرية سرية ضد اليمن، ما أدى إلى تسريب غير مقصود لمعلومات حساسة.
وما زالت فضيحة مشاركة هذه المعلومات مع أحد الصحفيين حول الهجمات الأمريكية على الحوثيين تتفاعل في الولايات المتحدة، إذ انتقد مسؤول في البيت الأبيض بشدة المعلومات الجديدة التي كشفها موقع ذي أتلانتيك، معتبرا أنهم يكذبون لمواصلة خدعة جديدة بشأن تشارك خطط عسكرية لمهاجمة الحوثيين خطأ مع رئيس تحرير إحدى المجلات
في البلاد. أعلن مسؤول لبناني اليوم أن وزيري الدفاع اللبناني والسوري يلتقيان غدا في المملكة العربية السعودية لمناقشة آخر التوترات عند الحدود بين البلدين. وكانت اليوم أرجئت زيارة كان من المرتقب أن يقوم بها وزير الدفاع اللبناني ميشيل بنسا إلى دمشق لمناقشة مسألة ضبط الحدود بين البلدين. شهدت العاصمة التركية أنقرة اليوم احتجاجا شارك فيه أساتذة جامعة الشرق الأوسط التقنية التي تعتبر أرقى الجامعات في البلاد. وأوقفت السلطات 7 صحفيين بينهم مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بتهمة المشاركة في الاحتجاجات المعارضة التي تخرج منذ أسبوع رفضا لتوقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وهو ما رد عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقول إن استفزازات المعارضة لن تثير حفيظة حكومته. من أنقرة حسن طهراوي.
لم تهدأ شوارع وميادين تركيا منذ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أغلو قبل أسبوع. الرئيس رجب طيب أردوغان قال إن المعارضة هي التي قدمت الوثائق والأدلة التي تثبت تورط إمام أغلو في قضايا الفساد، واتهم أردوغان حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي له إمام أغلو بالعمل لتسييس القضية وحرفها عن مسارها القانوني، وحذر من إثارة الفوضى واستخدام الشارع لأغراض سياسية، وتعهد بمحاسبة المعارضة التي دعت الأتراك للتظاهر والخروج إلى الشوارع والميادين. مئات الآلاف من الأتراك يخرجون كل ليلة إلى الشوارع في إسطنبول وأنقرة وإزمير وباقي مدن تركيا للاحتجاج على اعتقال إمام أوغلو الذي قدمه حزب الشعب الجمهوري كمرشح له في الانتخابات الرئاسية المقبلة على الرغم من وجوده في السجن. الاحتجاجات لا تخلو من مواجهات مع قوات الأمن التي تستخدم خراطيم المياه والغازات والمسيلة للدموع والرصاص المطاطي، واعتقالات طالت أكثر من 1400 شخص بينهم 7 صحفيين. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
وفي آخر ردود الفعل أعلنت فرنسا عن قلق عميق إزاء الاحتجاجات في البلاد خاصة بعد توقيف الصحفيين بينهم مصور وكالة فرانس بريس، وأكدت التزامها المبادئ الديمقراطية وحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم. هنا في فرنسا وصل قبل قليل الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى باريس قبل قمة مساء هذا اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تأتي مباشرة بعد إعلان الولايات المتحدة فجر هذا اليوم التوصل إلى اتفاق ثنائي مع موسكو وكييف حول هدنة في البحر الأسود وضعت روسيا شروطها لقبولها. المزيد معك منى دويبية.
وسط المحاولات الدبلوماسية الحثيثة لإبرام الهدنة بين موسكو وكييف في البحر الأسود ووقف الهجمات على منشآت الطاقة بوساطة أمريكية، ورغم الإعلان عن اتفاق مبدئي خلال المفاوضات السعودية، فإن روسيا وضعت شروطا مشددة لتنفيذه، أبرزها رفع بعض العقوبات الغربية المفروضة عليها لإعادة تفعيل اتفاق 2022 للسماح بعودة الملاحة التجارية في المنطقة. يأتي هذا فيما تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بعرقلة جهود السلام، إذ أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن روسيا شنت أكثر من 100 هجوم بطائرات مسيرة خلال الليل، معتبرا ذلك دليلا على عدم جدية موسكو في السعي لإنهاء الحرب. من جانبها تتهم روسيا أوكرانيا بمواصلة استهداف منشآت الطاقة رغم الاتفاقيات التي تم التوصل إليها. أمام هذا الوضع الغامض وصعوبة وضع آليات لتنفيذ الهدنة، تتزايد المخاوف الأوروبية والأوكرانية من أي تسويات قد تصب في مصلحة موسكو. وفي هذا السياق يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة باريس لبحث تقديم ضمانات أمنية لكييف في مواجهة التحديات المتصاعدة.
وفي آخر ردود الفعل رد متحدث باسم المفوضية الأوروبية على شروط روسيا قائلا إن انسحاب جميع القوات الروسية من أوكرانيا سيكون أحد الشروط الرئيسية لرفع العقوبات عن روسيا أو إلى تعديلها. إلى ذلك قال كبير المفوضين الأوكرانيين في المفاوضات التي جرت مؤخرا في جدة السعودية إن بلاده تحتاج إلى قوات أوروبية جاهزة للقتال لا لقوات حفظ سلام. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالباته بجرينلاند قبيل زيارة مثيرة للجدل لنائبه جاي دي فانس إلى الجزيرة الدنماركية، مؤكدا أن بلاده بحاجة إليها لضمان الأمن الداخلي في البلاد. مستمعينا، مع هذا الخبر نكون وصلنا إلى ختام نشرة الخامسة من مونتي كارلو الدولية. هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. الجيش السوداني يستعيد مطار الخرطوم ويحاصر آخر معاقل قوات الدعم السريع في العاصمة السودانية. تجدد التظاهرات المعارضة لحركة حماس في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي. الاحتجاجات في تركيا متواصلة منذ أسبوع، شارك فيها أساتذة أرقى جامعة في أنقرة اليوم، وردود فعل غربية قلقة بعد توقيف الصحفيين في البلاد. قمة فرنسية أوكرانية في باريس مساء هذا اليوم بعد إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى هدنة في البحر الأسود.